بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات التقوى الإسلامية أن تقدم لكم ضمن سلسلة مختارات التقوى هذه المادة، والتي هي بعنوان
دار أهلها يتكلمون،
لفضيلة الشيخ
عبد الله المطرود.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصبور الشكور، العليم بذات الصدور، مقلب الدهور ومقدر المقدور، وباعث الناس في يوم شديد الأمور، فصائر إلى جنات ومناد بالثبور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أجاب من دعاه واطمأن من وحده وما قلاه، يجزي على الإحسان حسنات، ونسأله تبديل السيئات مغفرة ورضوانا إلى أعلى الجنات وأسمى الدرجات. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خير خلقه وأقرب الناس إلى ربه، وأنفع الناس لأهله وجيرانه وإخوانه. كلامه حكمة وفعله رحمة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. أيها الإخوة في الله، أهلاً وسهلاً بكم ضيوفاً علينا في مسجدنا هذا، ونيابةً عن المأمومين في هذا المسجد، أزف لكم هدية من كتاب ربنا جل وعلا. وهذه الهدية تذكر في كل مجلس وحديث، قول الملك جل جلاله:
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
ولا مانع من أن نزيد الهدية، لأننا رأينا منكم القبول.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
أيها الإخوة في الله، لقد كثر التساؤل كما سمعتم من المحاضر حفظه الله حول موضوع هذه المحاضرة، وهو موضوع تشاجر فيه كثير من الإخوة هداهم الله، ففضل للنزاع وفكّل لهذا الشباك والعراك. أنثروا أمام حضراتكم حفظكم الله ما فتحت به هذا الملف، نلقي إليكم هذه المحاضرة راجياً من العلي القدير أن تكون عزاءً لمن كبرت بلواه، وخيراً لمن سمعها، وللمريض واساه. دارٌ أهلها يتكلمون، يقول الرب جل وعلا، وأرجو من حضرات الإخوة التدبر لمعاني الآية:
يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون.
ويقول أيضا
وهو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون.
ويقول
سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد.
ونستمر في تدبر الآيات.
اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد.
سبحان الله العظيم. أيها الأحبة، دار أهلها يتكلمون، هناك أمراض عديدة، منها أمراض حسية بدنية، ومنها أمراض قلبية معنوية، وأمراض الأبدان يمكن أيها الإخوة السامعون معالجتها بالتطبيب وبحث الدواء والتسبب لذلك.
أما أمراض القلوب فلا يمكن معالجتها إلا بالسير على مراد علام الغيوب واتباع أمره ومحبوبه.
ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه أهل الإيمان وكيف حياتهم وسعادتهم. يقول الله سبحانه وتعالى
الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء.
ويقول أيضا سبحانه وتعالى
ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان.
ويقول جل ذكره فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. هذا بالنسبة لشفاء القلوب. ولذلك قال الرب عن القرآن قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وفي آية أخرى هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ويقول أيضا يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. هذا هو طبيب القلوب. طبيب القلوب يتحدث جل وعلا. دار أهلها يتكلمون. أما أهل النفاق وأهل الكفر وأهل اللف والدوران في دين الله عز وجل فإن الله جل وعلا يقول ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ويقول الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. انتهى خلاص، لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، يعني مهما قلت اتق الله، خف من الله، ارجع إلى الله، كأنك تخاطب حجارة صماء بكماء خرس. وإذا خاطبته ولم يفد معه الخطاب ولا الموعظة فتسل بقوله تعالى: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، عفنا ومرضا وخبثا على خبثهم وعفونتهم وقذارتهم وحقارتهم وكفرهم. في يوم الجمعة الموافق للرابع والعشرين من شهر المحرم لعام 1410 للهجرة النبوية الشريفة، قدر الله لي أن أدخل هذه الدار وأتكلم مع أصحابها، واستغرقت هذه الزيارة ساعتين تقريباً من الزمن، من الساعة 4:30 تقريباً إلى الساعة 6:25. وكررت الزيارة، وقبيل ذاك أخبركم بسبب زيارتي لهم. لم أتوقع أن أزوره، ولكن حدثت من بعض الإخوة أن هناك أناس يريدون أن يتكلموا، يبحثون عمن يسمع لهم، عمن يساعدهم، عمن يرجع لهم الابتسامة، عمن يواسيهم، عمن يتحدث معهم، فيلتفتون يمنة ويلتفتون يسرة فلا يجدون أحدا إلا القلة القليلة من الإخوة. فاشتقت إلى أن أزور هذه الدار، وذهبت إليهم وكأنهم في مقبرة، وكنت أحب أن يقال مقبرة أهلها يتكلمون، ولكن عندما قلنا الدار أصبحت هناك أدوار، فكيف لو قلنا مقبرة؟ جلست مع كل واحد منهم في المرة الأولى ولم أقتنع، فذهبت بتاريخ 23/2/1410 بعد عصر يوم الجمعة لأدخل الدار مرة أخرى، فأجد الابتسامات تتلقفني يمنة ويسرة، فرحين مبسوطين، ويعلم الله جل وعلا أن زيارتي هذه اختلفت عن زيارتي الماضية، فزيارتي التي زرتها لهم في المرة الأولى خرجت والقلب فيه ما فيه، الدنيا أصبحت ضئيلة جدا لا تكاد تراها بالميكروسكوب. فلما عدت الزيارة مرة أخرى لهم وجدت رحمة الله سبحانه وتعالى ولطفه بعباده، فتذكرت حالتهم وتذكرت حالتنا، فقلت لا بد أن نضع هناك جلسة، فكان ما تسمعون. أيها الأحبة، دار أهلها يتكلمون، أين موقعها وأين مكانها ومن يقوم عليها ومن هم سكانها؟ وهل يأكلون ويشربون، ينامون ويقومون، يمشون ويتحركون؟ هذا ما سنكشف عنه اللثام ونميط عنه الستار. يقول الله سبحانه وتعالى، وانتبهوا إلى الآيات لأن لها مغزى عباد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون.
ويقول أيضا جل وعلا
وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون.
واسمع إلى هذه الآية كيف تحدثك وتخاطبك.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير.
جعلنا الله منهم عباد الرحمن. اسمع هذه الآية، تدبرها جيدا.
لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط.
سبحان الله، شو كيف الفلسفة عند الإنسان.
ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي.
منك أنت؟ من عندك أنت؟ هل أذهبت الضر بنفسك أو بتقديرك أو بمشيئتك؟ بمشيئة من يا عباد الرحمن؟ بمشيئة إلهك وخالقك. طيب نشوف هذه الآية.
وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه.
نسي كل شيء خلاص، عنده نعمة وفتوة وقوة، نسي كل شيء. طيب إذا جاءه بس عطسة أو كحة، إنفلونزا، ميكروسكوب الفقرة، كيف الحالة عند هذا الإنسان؟ اسمع.
وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض.
يا رب يا رب يا رب، كما ذكر، وحدة تعمل حادث وتعالج في أكبر المستشفيات في العالم ثم تقول لئن شفيت لأصلي، وبعد شوي تحت الخط هذا وسوف أعود إلى المسرح والرقص. سبحان الله العظيم يا أخوان، سبحان الله العظيم. عالم المتناقضات. الوقت عصرا، الساعة 4:30 من بعد عصر يوم الجمعة. أحدهم يتحدث إليكم. العمر 38 عاما. المهنة عامل يحمل البضائع، يشيل البضائع في الأسواق، وهو يمشي حاملا بضاعة ودخل متجرا تجاريا سقط عليه الجدار، فسقط الجدار على ظهره فأصيب مخيخه، فأصيب جسمه بالشلل التام. لا يستطيع الحركة ولا المشي، يتحرك على عجلات، لا يستطيع التحكم أكرمكم الله في البول والبراز، كأنه رضيع. إذا رأيت وجهه لا تسعك الدنيا، تصغر أمام ناظريك. رأيته يتحرك، فلما رآني للمرة الثانية أراد أن يقوم ليقبلني، ولكنه لا يستطيع. إذا أراد أن يتبرز أكرمكم الله فلا بد أن يجلس على السرير 3 ساعات، ولا يمكن أن يخرج برازه إلا بما يسمى بالتحاميل. ناهيك أنه لا يخرج هذا الفضلة إلا بعد عرق غزير وألم رهيب. سألته كم لك من الأولاد فقال 3، فقلت له ماذا كنت تتمنى؟ قال كنت أتمنى أن أعيش مستورا وأعيش أولادي وآكل لقمة حلال. وقلت والآن ماذا تتمنى؟ فقال أتمنى أن أحضر الصلاة مع الجماعة في المسجد. ويقول أتمنى أن أصوم رمضان مع إخواني المسلمين، أشهد التراويح والقيام في المسجد. فقلت له كم مدة المرض؟ فقال 3 سنوات. 3 سنوات أيها الأحبة وهو مصاب بهذا المرض، لم يزره أحد إلا نزر يسير من إخوانه. فانتقلت منه والعبرة تسقط من عيني حقيقة، مشهد يبث الرحمة والشفقة. الثاني له من العمر 45 سنة، كان عاملا يبيع خضروات، قادم من الربوة إلى عتيقة قبل صلاة الفجر أو مع صلاة الفجر، يريد أن يأخذ بعض الخضروات من عتيقة إلى الربوة. وهو يمشي في الطريق نام وهو يقود السيارة، ولم يصح إلا وهو قد اصطدم في صبة الجسر. فلما اصطدم بسيارته الهايلوكس كسرت الفقرة 7 من ظهره. ومعروف وكذا الفقرة 6 ومعروف أن الفقرات الأخيرة إذا أصابها كسر أصيب بالشلل الرباعي، أما إذا كان الكسر في المقدمة أصيب بالشلل الكلي. سألته كم مدة مرضك يا أخي؟ فقال 7 سنوات وأنا أجلس على هذا الكرسي. هل لك أولاد؟ قال لي 9 أولاد. قال لي زوجتان، أما إحداهما فقد طلبت الطلاق وحق لها أن تطلب الطلاق فطلقتها، والأخرى عندي، ولم أرهم إلا بعد 4-5 سنوات يأتونني مرة واحدة فقط. أخوكم هذا أيضا لا يستطيع التحكم في البول ولا البراز، قصته قصة سابقه. رجل حبيب يبتسم إذا رآك، يحس في داخل قلبه بأشياء لكن لا يبديها لأي إنسان إلا من يثق به، يستقبلك بابتسامة طيبة، عليك فقط أن تنصح إذا رأيته. فانتقلت إلى حالة غريبة والله يا إخوة، شاب يبلغ من العمر 27 سنة، لا يستطيع الجلوس أبدا، بل إنه ملقا على ظهره. ما هو سبب حادثه؟ لقد سألته بعد أن أخبرني بعض الإخوة، قالت لي أمي اللي هي والدته: يا فلان، أريدك أن تذهب بي إلى الجيران، ناس من الأقرباء. فضجرت عليها وتكلمت عليها، فقالت: يا ولدي، أرجوك أن تذهب بي إلى هؤلاء الناس، فلهم حق علي، أريد أن أزورهم. فقال: بشرط أذهب بك إلى هناك وسأعود بعد 30 دقيقة بالتمام، أضرب بوري وحده، إذا ما طلعت خلال ضربة البوري أنا بمشي وأخليك. شوف كيف. قالت الوالدة: خيرا إن شاء الله. ركبت الأم وذهب بها الإبن ووضعها عند الجيران أو هؤلاء الأقارب، وبعد 30 دقيقة جاء الإبن وضرب ضربة واحدة، ولما لم تخرج ذهب. فلما ذهب كان مسرعا بسيارته فحدث له حادث، ومن جراء هذا الحادث النتيجة لا يستطيع أن يجلس أبدا، بل على ظهره أو على بطنه، ولا يستطيع أن يحرك أي عضو من جسمه إلا رأسه فقط. كسرت عنده الفقرة 5، 6، و7، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. واحد هداه الله، جاءني عنه أنه يسب أمه ويضرب أمه، ووالله لقد قال لي جاره إنه يسلط أولاده على أمه. ماذا ننتظر من الحياة؟ دار أهلها يتكلمون يا عباد الله، يتكلمون لكم، فهل تعقلون؟
لا إله إلا الله.
أذهب بكم إلى آخر، شاب يبلغ من العمر 25 عاما، قادم من الدمام إلى الرياض، وفجأة يظهر عليه بعير فيصدم هذا البعير وتنقلب سيارته فتنكسر عنده الفقرة 5، فيصاب بالشلل الدائم، وهو أيضا كسابقيه لا يستطيع التحكم في البول والبراز، وله الآن 2.5 سنين تقريبا. لقد التقيت مع شاب يبلغ من العمر 23 سنة، لما سألته وجدت معه المصحف يقرأه، فقلت له: هل ختمت المصحف؟ قال نعم ختمته، وأنا على هذه الحالة أكثر من 8 مرات، ولي 4 سنوات وأنا مريض بهذا المرض. 8 مرات يقول وأنا أختمه، أما الحفظ يقول ما أستطيع أحفظ، أضيع، ما أستطيع أن أحفظ شيئا لأني لا أتملك بنفسي، ما أملك نفسي. اسمعوا قصة هذا الشاب الآخر، يبلغ من العمر 18 عاما، شوفوا كيف 18 17 20 45 60، هكذا الحياة. وإن كان عند الناس طعمها حلو لكنها مر، طعمها مر، إذا حلت أو حلت، وإذا كست أو كست، وإذا جلت أو جلت، وإذا أينعت نعت، وإذا أفرحت أترحت. شاب يبلغ من العمر 18 عاما أصيب بحادث سيارة فكسرت الفقرة السابعة وأصيب بعدم النطق، فهو لا يسمع ولا ينطق. ولما أتيت أحدثه وأقول له شيئا لا يستطيع أن ينطق أبدا، ووجدت معه المصحف يحمله ويقول صديقه إنه ختم بهذه الصورة وله 3 سنوات، يقول ختم المصحف وهو بهذه الحالة لا يتكلم. هذه الحادثة غريبة جدا يا إخوان، ومفزعة ومقلقة، نسأل الله أن يشفيها وإخوانه المسلمين. كان يعمل حداد، وقدر الله له ثم سقط على الأرض فكان الشلل كلي، له 4 سنوات يجلس على سرير لا يستطيع أن يتحكم في البول ولا البراز. سألته كم ساعة تجلس إذا أتاك البراز؟ قال يعطونني التحميل ثم أجلس 24 ساعة، وبعض الأحيان 12 ساعة ألم وعصر وعسر وأرق وصراخ رهيب، وقد يخرج هذا البراز وقد يبقى منه بعضه، وإذا بقي يتضرر أكثر. رأيت هذه المشاهد أيها الإخوة فتعلقت نفسي بزيارتهم مصداقا للحديث زائر المريض في خرفة من خرفات الجنة، فصعدت إلى الدور الثاني، وهناك رأيت شابا لم يبلغ 13 من عمره، لا يستطيع الحركة ولا الكلام، فقط عيناه تحلقان، ولا ندري أيسمع أو لا يسمع، نتكلم فلا يجيب ولا يهز حتى رأسه، طريح السرير. فلما صافحته مسك يدي مسكة قوية وكأنه يقول اعتبر ولا تنسانا من حنانك وزيارتك لنا مرة أخرى. 13 عاما فاقد الوعي تماما كما أخبرني أهل هذه الدار. وفي الغرفة المجاورة رأيت شابا آخر لا يستطيع الحركة أبدا ومعه خدامة، ورأيت العجب العجاب، وأترك ذلك لنفسي. أيها الأحبة، الغريب يجب أن تعلموا أن الأكل والشرب لا يصل إلى مثل هذا الشاب وأمثاله إلا بطريقة غريبة وعجيبة. يقومون الطباخين بعصر الطعام عصرا، ثم تأتي الممرضة أو الممرض ويضع لي بلاستيك من الأنف إلى المعدة على طول، الفم ما في شيء أبدا، ما يدخل شيء مع الفم، فيضع لي بلاستيك مع الأنف إلى المعدة، ثم يأتون بأنبوب غليظ كبير ويسحبون منه هذا الطعام ثم يفرغوه في هذا السلك البلاستيك. والغريب أني لما رأيت هذا المشهد رأيت المريض ينظر بعينيه ولا يحس بشيء، ما يدري. ولما انتهى من الأكل جاءت ووضعت الماء بنفس الطريقة. يحدثني أحد الإخوة الذين ذهبوا إليهم قال: دخلت على أحدهم وإذا بعورته قد انكشفت، وكان شاباً طيباً، فلما رآني وهو مشلول وعورته ظاهرة لم يستطع أن يتمالك نفسه إلا أن يضع رأسه تحت الوسادة فقط. يقول: فسترت عورته فرفعت عنه الوسادة فإذا هو يبكي. سبحان الله العظيم يا إخوان. يقول: فلما سترت عورته ورأيت دموعه تتساقط قلت له: نحن إخوانك. فما كان منه إلا أن قال: جزاك الله خيرا، سامحنا يا أخي. ما يستطيع أن يتحرك. يقول الأخ هذا وهو موجود بيننا الآن، يقول: لما دخلت عليه أومأ بفخذيه، وكان قبل ذلك لا يستطيع أن يومي بفخذيه. اعلموا عباد الله أنهم يتمنون أن يكونوا مثلكم مع أولادهم وأهليهم، ويتحركون ويمشون، ويتمنى بعضهم كما قال لي: لو ذهب إلى مكة أو المدينة ليأخذ عمره. وبعضهم يتمنى أن يضع جبينه على الأرض ساجدا لله، ما يستطيع، يتمنى أن يضع جبينه لله ساجد. وبعضهم يتمنى كما قلنا حضور رمضان ومشاهدة إخوانه المسلمين في المساجد وفي الأعياد. وبعضهم أيها الأحبة جاء ليبحث عن لقمة العيش وليتزوج، ولكن الله سبحانه وتعالى كتب عليه كتابا. قلت لكم إن بعضهم إذا وضع فيه التحاميل يجلس على سريره من 6 ساعات إلى 24 ساعة. أما أحدهم فيجلس على ظهره 6 أشهر وهو على ظهره، وبعضهم 6 أشهر وهو على بطنه، فيقوم الأطباء بأخذ بعض اللحم من الفخذ ووضعها في الظهر أو البطن حتى لا يتآكل اللحم، يسمون عملية تجميل. أرسل لي أحدهم رسالة فقال، وهذه الرسالة، قال: لقد رأيت في أحد الغرف عجبا، شاب تأتيه زوجته، متزوج، تأتيه زوجته في الظهر تعطيه الأكل وتغسله وتنظفه، ثم تذهب، وتأتي أمه بعد العشاء وتؤكله وتغسله ثم تذهب، وهذه حياته. معلوم يا إخوان أن صاحب الشلل لا يجامع زوجته، خلاص انتهى. فإن طلبت الطلاق من حقها. قال لي بعضهم: يا أخ والله لي 3 سنوات ما شاهدت صديقا ولا أحد، 3 سنوات وأنا رهين هذا الجدار. حالة جديدة وصلت، فلما دخلت الغرفة وسلمت عليه وجدت عيناه تنظران لكنه لا يرى ولا يسمع، لا يرى ولا يتكلم بل يسمع. فلما قلت له السلام عليكم أومأ برأسه فقط لا غير، هو أيضا لا يستطيع الحركة. يقول أحدهم أيضا لقد كنت راكبا مع سائق السيارة، أنا ماني بأقود السيارة أنا راكب، وكنا مسرعين وكان الوقت مطرا غزيرا رهيبا، فخرج علينا صاحب سيارة فربط السائق فرامل فانقلبت السيارة. يقول فلما انقلبت السيارة خرجت مسرعا منها، فلما خرجت مسرعا بعد ذلك سقطت على الأرض ولم أستطع أن أتحرك أبدا. أيها الأحبة، محدثكم لا يستطيع أن يصف كل ما شاهده، لا أستطيع أن أحدثكم عن كل ما شاهدت في هذه الأماكن والتي غفل عنها الكثير منا. لقد حكم، اعلموها، حكم على هؤلاء بالمؤبد إلا أن يتح إلا أن يمنحهم الله سبحانه وتعالى رحمة منه وسلام. يعني الأطباء المشرفين الذين قابلناهم قالوا لنا إن هؤلاء الطبيب وقف عند هذه المرحلة، بقي أن نتكل قبل وبعد على الله سبحانه وتعالى. سألت المسؤول هل يوجد عندكم نساء بهذه الطريقة؟ اسمعوا يا أهل التوحيد وأهل تطبيق الإسلام، والحمد لله أن في بلادنا هذا الفعل. قلت له هل النساء بكثرة وعندهم هذا العمل يعني هذا المرض؟ قالوا النساء، فيه نساء أصبن بهذا المرض، ولكن في المملكة هنا الحالات في النساء قليلة جدا جدا. فسألته لماذا؟ فأجابني بنفسه، لأن هنا يطبق شرع الله ولا يجوز للمرأة أن تخرج وتقود السيارة. أما في الخارج فهن كثير، وقد يفوقن الرجال في هذا المرض. هو رجل من الدول الأخرى، سألته قال عندنا في بلادنا النساء أكثر من الرجال في هذه الأمراض، وكلها حوادث سيارات، حوادث سيارات أو موظفة في العمل حملت دوسيات ولا كذا وسقطت معها الضغط العالي أو يسمون هذا الكعب العالي. ممكن تسمية الضغط العالي يعني، المهم يقول فالنساء هناك يفقن الرجال في هذا الموضوع. فقال لي الرجل الحمد لله أنكم متمسكون بهذه العادة الطيبة اللي الإسلام حثكم عليها. فقلت لابد أن أخبر حضراتكم بهذا الموضوع. اسمع ماذا قال لي بعضهم وأعطيكم إياها. قال لي بعضهم في الزيارة الأولى نود من إخواننا المسلمين أن يزوروننا، على حسب تعبيره، ويحسون بنا ويأتون إلينا، فنحن أحياء مثلهم، فالابتسامة بعيدة عنا إلا إذا رأينا أحد الزائرين قد جاءنا وشاهدناه، نتمنى أن نصلي جماعة. تصوروا، لا يستطيع أكثرهم أن يغسل وجهه ولا يديه ولا يتناول الهاتف ولا مفتاح ولا المفتاح ولا حتى الملابس. طفل صغير لا يستطيع أن يتحرك ويعمل شيء، ولا حتى خلع الحذاء ولا حتى تقديم رجله أو تأخيرها. اسمعوا إلى هذا المشهد أيضا للأب، ذكرنا عن الأم وإليكم هذا المشهد عن الأب. حدثني أحد الإخوة قال في نفس المحل جاءنا قبل مدة طويلة رجل يبلغ من العمر 40 عاما، وكان معه أبوه وعمر أبوه 80 سنة، فقال هذا أبو 40: خذوا أبوي عندكم، مصاب يعني، خذوا أبوي عندكم، وهذا تليفون المكتب، إذا بغيتوني اتصلوا علي، يعني معناه إذا مات اتصلوا علي. يقول: فخرج من عندنا هذا الرجل الذي يبلغ من العمر 40 عاما، وأخذنا أبوه وأخذنا أباه، لها الآن 4 سنوات هذا الموضوع. يقول: أخذنا أباه، وبعد مدة زمنية قصيرة إذ بالابن اللي عمره 40 سنة يأتينا بنفس المرض الذي حصل لأبيه. تستغربون يا أخوان لما تعلمون أن الذي جاء به هو ابنه الذي يبلغ من العمر 18 عاما. سبحان الله العظيم. في المكان طبعا أناس يبلغون سن 80 و70 و100. سألت أحدهم سؤال، قلت له: كيف حالكم مع المحاضرات والندوات عندكم هنا؟ فقال: نحب كثرة الاستماع إلى المحاضرات واللقاءات، ونتمنى أن يأتي إخواننا أهل العلم، طلبة العلم، أن يأتوا إلينا ويلقوا لنا دروس في العقيدة، دروس في السيرة، دروس في الفقه، يعلمونا. والحمد لله هناك الإخوة كلهم متعاونون. وأشكر أنا لنادي النصر جزاه الله خيرا والقائمين عليه إلى الخير، أن لما قلت لهم نريد أن نتعاون مع هؤلاء برفع هذا الغموض والكتمان عليهم، أن نعطيهم مشاهد ونفرع عنهم، فجزى الله القائمين على ذلك النادي، قاموا مشكورين وذهبوا إليهم كما سمعته، ذهبوا إليهم وجلسوا معهم وأعطوهم بعض ما أفرحهم حقيقة، فجزاهم الله خيرا. ذكر لي أحد الإخوة جاءهم في الجمعة الماضية أو قبل الماضية، يقول: جاءت حالة غريبة، وهي أن كان في واحد جالس مع أهله يأكل ويشرب، وفجأة سقط على ظهره وإذا به قد أصيب بالشلل التام، وهو يأكل ويشرب مع أولاده. أيها الإخوة في الله، أحدهم له 3 أولاد، والآخر له 9 أولاد، والآخر له 11 ولداً، وبعضهم له ابن، وبعضهم له في هذه الحالة أكثر من 10 سنوات. أيها الأحبة في الله، هذا موجز بسيط لبعض ما يحدث في هذه الدار. أيها الإخوة في الله، دار أهلها يتكلمون، هل علمتم الآن؟ هل عرفتم ما هذه الدار؟ أعجبوا عندما كان قبل يومين من الآن جاءني 2 وضرب علي الباب: ما بكما؟ قال: والله أنا متهاوش أنا ويا رفيقي. متهاوشين؟ خير إن شاء الله. قال: والله أنا أقول دار أهلها يتكلمون يعني الجنة. يقول هو: لا، النار. طيب وأنت وش دخلك؟ هذا دليل، نحن نحب العمل والتطبيق، هذا درس عن الصبر، درس عن الصبر. الإعلان مذاع من أول شهر 2، فمعناه أن تأخذ الصبر، نتعلم الصبر جميعا. وقبل قليل قال لي الأخ المقدم جزاه الله خير الشيخ طلال: موضوع غريب وعجيب. إيش موضوع غريب عجيب؟ ولا عجيب ولا غريب، ما غريب إلا عجيب إلا الشيطان، ما أدري وش يسمونها كذا. دار أهل يتكلمون كل واحد، بزبوز أهل يشربون، دار أهل يتكلمون. المؤمن مأمور بالإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره. واعلموا عباد الله أنه يحدث للمؤمن في هذه الحياة مصائب ومواقف، وهذا دليل على أن الدنيا ليست مقر ولا ثبوت ولا خلود ولا بقاء، بل إن المصائب للمؤمن رحمة من الله سبحانه وتعالى.
والله إن المصائب للمؤمن رحمة من الله يكفر بها ذنوبه ويعلي له بها الدرجات في الجنات. قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما من مصيبة تصيب المؤمن إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها. تسلية، تسلية. ويقول الله سبحانه وتعالى: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وهو صحيح: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. ويقول الله في الحديث القدسي الذي رواه الترمذي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قال: إذا وجهت إلى عبد من عبادي مصيبة في بدنه أو ماله أو ولده ثم استقبل ذلك بصبر جميل استحييت منه يوم القيامة أن أنصب له ميزانا أو أن أنشر له ديوانا، على شرط مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: ما يصيب، اسمعوا يا إخوان، لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. رواه البخاري ومسلم رحمهم الله. واسمع إلى هذا العجب: عجبا لأمر المؤمن وكل أمره خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. قد يحدث لأحدنا أن يأتيه مرض ثم لا يطيق الحياة، فقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنى لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. رواه مسلم وأحمد. وقال عليه الصلاة والسلام للشاب الذي دخل عليه وهو بالموت، قال للشاب: كيف تجد حالك؟ قال: إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يجتمعان في عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. رواه الترمذي وسنده حسن، ورواه ابن ماجة وعبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله وابن أبي الدنيا، وقال ذلك الألباني في كتاب أحكام الجنائز. أيها الإخوة في الله، دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عمه العباس بن عبد المطلب فقال: يا عم، مما تشتكي؟ فتمنى العباس الموت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عم، لا تتمنى الموت، فإنك إن كنت محسنا فأنت تؤخر فتزداد إحسانا وإن إلى إحسانك، وإن كنت مسيئا فإنك تؤخر فتستعتب من إساءتك خير لك، فلا تتمنى الموت. أخرجه الحاكم ووافقه الذهبي. وقال الألباني: صحيح على شرط البخاري. وأخرج في الصحيحين من حديث أنس مرفوعا: فإن كان لابد فاعل فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وقال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الذي رواه البخاري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة والجلال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر أعطيته أو عوضته منهما الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. أيها الأحبة في الله، بقي هذه الورقة الأخيرة. اعلموا علماً يقينياً أن إخوانكم هؤلاء يحتاجون إليكم بالدعاء لهم بالرحمة والشفاء العاجل من الله عز وجل، ويحتاجون منكم التبرعات لهم، فإن بعضهم كما قلت له 11 ابن، من يعولهم؟ يعيشون على الصدقات وعلى الزكوات، يعيشون على ما يعطون من المسلمين، وبعضهم له 9 أولاد، وبعضهم له 3 أولاد، وبعضهم يا إخوان ساكن بأجار، أولاده في البيت وهو في المستشفى. أين هذه الدار؟ إنها دار النقاهة على طريق الخرج. زوروهم. وسيقوم بعض الإخوة بعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى بجمع تبرعات لهم، ونرجو بذلك وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة. وقد وعدناهم بأن نقف معهم بإذن الله عز وجل، وأنتم ممن يحب الخير. وأحب أن أواسيكم بقول الله سبحانه وتعالى:
ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وإن الله هو التواب الرحيم.
ويقول سبحانه:
فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير.
ويقول:
وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون.
ويقول:
إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور.
ويقول:
إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم.
ولقد ذم الله البخل وأهله فقال:
الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل.
ويقول أيضا:
ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
أسأل الله جلت قدرته عباد الله أن يجعلنا وإياكم ممن إذا استمع القول اتبع أحسنه. اللهم اشف أمراض المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم ساعد عبادك المتقين، اللهم عجل لهم بالشفاء العاجل يا رب العالمين، اللهم اجعل شفاءهم قريبا، اللهم اغفر لنا ولهم، وأعظم لنا ولهم الأجر والثواب، اللهم صبرنا على طاعتك وعلى الصلاة وعلى ما قدرت علينا في هذه الحياة، اللهم اغفر لنا ولهم، اللهم اجمعنا وإياهم في دار كرامتك في جنات النعيم، اللهم اجعلنا ممن إذا ذكر الله وجل قلبه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
الحمد لله. أيها الإخوة في الله، لقد سمعتم عن أهل هذه الدار، فهل يتعظ أهل هذه الدار؟ إن أولئك الذين في ذلك الدار لهم ما لهم وعليهم ما عليهم، والمرض يكفر الذنوب حتى يقدم العبد على الله وليس عليه خطيئة كما في الحديث. لكني أنا أسأل أهل هذه الدار الآن المسلمون، ماذا عملوا تجاه دينهم وتجاه سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم؟ أتساءل عن المسلمين في هذه الدار، ماذا عملوا تجاه أولادهم وأزواجهم؟ ماذا عمل المسلمون في هذه الدار تجاه جيرانهم وإخوانهم؟ أسئلة عظيمة وكثيرة. إن أولئك الذين في ذلك الدار الذي سمعتموه يلفتون أنظارنا إلى حقارة الدنيا وإلى النظر إلى واقعنا وإلى معرفة ديننا وإلى معرفة سنة وسيرة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن أهل تلك الدار يقولون لنا: يا مسلمون انتبهوا لدينكم، يا مسلمون إن كان اليهود والنصارى وأذنابهم والمنتسبين للدين من أهل الطرق والطوائف قد ذبحوا نبيكم صلى الله عليه وسلم أو كادوا أن يذبحوه بتقديم الشاة المسمومة وبإرسال دعوة إليه ليزورهم في يوم من الأيام، ولما جلس تحت الجدار كان أحدهم وهو الشقي فوق الجدار ومعه صخرة عظيمة يريد أن يلقيها على رسول الله إذا جلس، ولما جلس النبي عليه الصلاة والسلام جاءه الوحي وأخبره بالمؤامرة، ولما قدمت له الشاة المسمومة قال يا عائشة لما حضرته الوفاة: يا عائشة إني أحس بطعم السم الآن. يقولون لكم لقد حاولوا قتله عليه الصلاة والسلام حياً وحاولوا قتل سنته وهو ميت، فهل توافقون؟ هل توافقون؟ هل تتركون لهم الأمر؟ إن المشاهد على المسلمين اليوم يوافق هذا القول، وفي اعتقادي أنهم غافلون ولا يستطيعوا أي ولا يستطيعون أن يتكلموا. انظروا، أهل تلك الدار يقولون لنا: نريد أن تقيموا لنا محاضرات ودروس، وأهل هذه الدار يسمعون الغناء والملاهي والمعازف. أهل تلك الدار يحبون ويتمنون أن يصلوا مع المسلمين في المساجد، وأهل هذه الدار يتمنى أحدهم ألا يسمع الأذان، وإذا سمع الأذان تأفف وأخرج عبارات لأنه قطع عليه حبل مشاهدته وتفكيره. أهل تلك الدار يتمنون رحمة الله ورضا الله، وأهل هذه الدار غافلون. أهل تلك الدار أحدهم لما رأى ولده أو أولاده بكى وقال لزوجته: يا أختاه إنهم أمانة عندك فعلميهم القرآن. وأهل هذه الدار
يتركون أولادهم وذراريهم وكأنهم لم يسألوا عنهم يوم القيامة. شاهدت أحد أهلي تلك الدار يذهب إلى جاره في الغرفة المقابلة حتى يزوره، يقول أزوره في الله. ونحن في هذه الدار الجار لا يعرف الجار، وإذا كان بينه وبين ابن عمه أو ابن خاله خصومة والله يجلس 13 عام ما يسلم عليه. 13 سنة يرى ابن عمه في العيد الأضحى والمبارك ويراه في المناسبات والزواجات والله ما يسلم عليه. ويأتي ابن عمه وهو جالس في المجلس ويسلم على الناس، وإذا جاء حطه مطب اصطناعي ما يسلم عليه. قلوب. وبعضهم يرى زوجته في الشارع أو في الأسواق وكأنها رجل، وهو خلفها يقود طفلة، أو جالس في السيارة ومهيص ومنبسط على الشريط ومخلي الدرع ترعى، أو أنه جلس في السيارة ينتظرها ثم أفلتها في السوق. وبعضهم للأسف الشديد لما دخل على صائغ الذهب وقالت زوجته وهو معها للصائغ: أريدك أن تخلع هذه البناجر أو الغويشات حتى لنا ما تطلع قوة وأبغى أشتري جديدة، فقام الصائغ ومسك يدها وجلس يلبسها، وهذا كما يقولون القدماء يفتل شواربه ولا يدري عن شيء. كيف هذا؟ كيف هذا؟ أهل تلك الدار يكلمونكم بالهاتف يقولون لكم: لا تنسونا من دعائكم. وأهل هذه الدار يصجون بعضهم ببعض عن طريق الهاتف، والمواعيد، وكم سقطت امرأة وشابة في حبائل هذا اللعين. إن أهل تلك الدار لما دخلنا على جناح النساء رأينا العجب العجاب، فماذا تعمل المرأة خارج هذه الدار؟ منكرات فظيعة، جرائم خلقية تقشعر منها الأبدان والجلود. كيف يهنأ، كيف يهنأ رجل لا يدري أين تذهب بنته ولا أين تخرج زوجته؟ أحدهم يقود سيارة ويأتي إلى مكان، ثم تأتي شابة تبلغ من العمر 18 عاما ثم تنزل من السائق لتركب مع السائق الآخر بحجة أنها ذاهبة إلى السوق أو ذاهبة إلى التعليم مثلا. يجب على أولياء الأمور أن يلاحظوا بناتهم ونساءهم قبل أن لا يصحوا إلا على هتك أعراضهم وشرفهم، عندئذ لا ينفع الصوت. هذا ما يحدثنا به أهلها تلك الدار. رجل قال: بعدما أصبت بهذا المرض عاهدت الله ألا أعصي الله ما استطعت إلى ذلك، وأول شيء تركته هو التدخين. فماذا أنت قائل يا من يدخن في هذه الدار؟ لقد سألت طبيبا وقلت له: أيها الطبيب الفذ، هل عندك علم أن الخنفس، تعرف الخنفس الحشرة الصغيرة، أن الخنفس يأكل من شجرة التبغ، أو النحلة تأكل من شجرة التبغ، أو النملة تأكل من شجرة التبغ، أو الصرصور يأكل من شجرة التبغ؟ وقال: يا أخي والله إن جميع ما ذكرت تأفف من شجرة التبغ. سبحان الله، حيوانات، حشرات، فقاريات لا فقاريات، تتأفف من التبغيات، ثم يأتي صاحب البليات ليشرب الدخان في جميع الأوقات. شيء غريب أيها الإخوان والأخوات، أين عقلك؟ ميز، هل تسمي الله إذا شربت؟ هل تحمد الله في آخره؟ شيء غريب. فيا إخواني في الله، هذا دار أهلها يتكلمون، لقد تكلموا عليكم، فهل أنتم سوف تجيبون؟ وأخيرا نشكر للإخوة جزاهم الله خيرا حضورهم في حارتنا وحينا، وهذا كرم من أهل الحي جزاهم الله خيرا، وأعاننا على رد جميلهم. وأشكر فضيلة الشيخ الأخ الحبيب في الله طلال إمام وخطيب جامع الجاسر جزاه الله خيرا على ما تكبد به، ترك مسجده جزاه الله خيرا، لا يسمعون لي بالأوقاف، ترك مسجده من أجل أن نشاهده جزاه الله خيرا ويساعدنا ونأخذ من علمه الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياه به. وكذلك أيضا أشكر الإخوة جميعا على حضورهم والوصية التي أذيل بها هذه الجلسة، أوصي بها نفسي وإخواني وأخواتي المسلمات، أن يتقوا الله سبحانه وتعالى. اتقوا الله يا عباد الله، اتقوا الله، فإن عمر بكى لما سمع إنسانا يقول له اتق الله يا عمر. اتقوا الله يا إخوان، ما أكثر المحاضرات والندوات والدروس في هذا المسجد، يلقى درس الفقه، وفي مسجد الأميرة سارة يلقى دروس للشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله وأبقاه، وكذا للشيخ ابن جبريل وغيره من المشايخ جزاهم الله خيرا. فلا تفوتنا هذه المجالس، بقي علينا التطبيق والإخلاص في العمل، نسأل الله ذلك وأن يعيننا عليه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
شكر الله لفضيلة شيخنا ومحاضرنا ما قاله، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الكلام في ميزان أعماله يوم أن يلقى ربه، وأن يجعل هذه الجموع من ورثة جنة النعيم، إنه هو السميع المجيب. أيها الأحباب في الله، وقبل أن أبدأ في هذا الخضم من الأسئلة الكثيرة، أقول إن هناك دعاء قاله النبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا إليه إذا رأينا مثل هؤلاء الذين أصيبوا بهذه الأمراض، أمراض الشلل، عافانا الله وإياكم منها ومن نحب، أن نقول الحمد لله الذي فضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا، وأيضا نقول الحمد لله الذي لم يبتلينا بهذا الشيء، وإذا رأينا مصابا ببلوى أن نقول اللهم عافه ولا تبتلينا. أما الأسئلة فضيلة الشيخ، كانت الأسئلة بعضها مصدرة بقولي فضيلة الشيخ إني أحبك في الله عز وجل، فأرجو الإجابة على ذلك.
الحمد لله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل محبتنا فيه سبحانه عز وجل وحده لا شريك له.
أما السؤال، نعم، هل لك جزاك الله خيرا عن الجميع أن تخبرنا عن مواعيد الزيارة لهذه المستشفى، وأيضا أن تدلنا على مكانها وتعيد مكانها وفي أين تقع، وتخبرنا أيضا عن وضع أهلهم المادي أثابكم الله عز وجل؟
العنوان في هذه الورقة، العنوان مستشفى النقاهة طريق الخرج، الزيارة دائمة، جناح ألف وباء وجيم للرجال، وجناح خاص بالنساء، يحول عليه جميع مستشفيات المملكة الحكومية، يوجد فيه أخصائيين وأطباء وممرضين، يوجد فيه صالة للمسرح ومكتبة ومكاتب مشرفين ومطبخ خاص بالمستشفى وسنترال وإسعاف وجميع المتطلبات الضرورية، استقبال طيب من المسؤولين هناك ورعاية طيبة وممتازة بشهادة المرضى أنفسهم. يوجد أجهزة تلفاز وصالة فيديو في المستشفى مسموح بالزيارة في أي وقت معقول. أيضاً لا يفوتني في هذا المكان أن نشكر للقائمين ولأوليائنا جزاهم الله خير على ما يولونه من اهتمام بهذه المنشآت العظيمة. تصوروا يا إخوان، واحد أهله وضعوا في تلك الدار، من يقوم عليه؟ وهذا هو سر تكاتف المسؤولين مع الشعب، يحسون بما يحس به المواطن والزائر. وهذه القيادة هي التي خلفها لنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، وخلفها لنا أبو بكر، وخلفها لنا عمر وعثمان وعلي رضي الله عن صحابة رسوله أجمعين رغم أنف الجاحدين. هذه هي: الله الله في عمر، أيلي أمرنا ويغفل عنا، ولم تدري المسكينة أن الذي جاء لها بالأكل هو عمر. فهذه هي البقية الباقية من عظمائنا ورجالنا، ما نراه ونشاهده من المسؤولين جزاهم الله خيرا، وعدم إغفال هذا الجانب العاطفي النفسي العظيم. فالأكل والشرب والجلوس والنوم مجانا، ولا يأخذون عوضا إلا أن ندعو لهم بالتوفيق والثبات، وأن يجزيهم الله سبحانه وتعالى خيرا. نعم.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل النياحة على الميت من كبائر الذنوب أم من صغائر الذنوب؟ موضحا حكم النياحة على الميت.
الحمد لله. الحمد لله. النياحة أمرها في الإسلام أمر خطير، يعلم من ذلك أنها من دعوى الجاهلية. فالجاهلية كان إذا مات عندهم أحد أو أصيبت بمصاب أقامت الدنيا وأقعدها وشق جيبه أو لطمت خدودها أو صرخت بالويل والثبور. فهذا من الأمور الشركية، من الأمور الشركية التي يجب على الإنسان أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك ذكر أحد الإخوة حديثاً في البخاري ومسلم أن المرأة في الجاهلية قبل الإسلام إذا مات زوجها حطوها في غرفة صغيرة تقريباً متر في مترين أو كذا سنة كاملة، وهي فيها الغرفة محطوطة، ما تغسل، ما تتروش، ما تتوضأ، ما تشوف إلا في بس دريشة صغيرة بس تطلع رأسها فقط إذا تشم الهواء أو يحدثها أحد، ولا تخرج إلا لقضاء الحاجة فقط، ولا يجب عليها عند قضاء الحاجة أن تغتسل أو تعمل شيء، سنة كاملة. ثم بعد السنة الكاملة يأتون يجيبونها في غرفة كبيرة، ثم يدخلون عليها مبيد حشري. ما هو المبيد الحشري؟ حمار، أكرمكم الله. يأتون لها بحمار تتبرك به وتدعك به وتتمسح به حتى ينتقل الجرثومة منها إلى هذا الحمار، ثم بعد مدة يموت الحمار لتحيا هي. شوف كيف الأسلوب الغريب عند الجاهلية. فالنياحة في الإسلام أمر شركي يجب التوبة منه، والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك، نهانا عن شق الجيوب ولطم الخدود وعن النياحة. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز رفع اليدين للدعاء بعد صلاة الفرض؟
الحمد لله. ذكر الإمام أو شيخ الإسلام ابن تيمية أن رفع اليدين بعد الفريضة للدعاء بدعة لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام. بعد الفريضة، انتبهوا، بعد الفريضة يعني بعد صلاة الظهر، العصر، المغرب، العشاء، الفجر. نعم.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبونا متزوج زوجة جديدة ويغفل عنا وعنا مع أنه يعتني بزوجته الجديدة مع العلم بأن أمنا متوفية، فنرجو منكم النصيحة له ولمن ولغيره من الآباء، جزاكم الله خيرا.
الحمد لله، تهون إذا أن الوالدة الله يغفر له وسكنها الجنة متوفية، المسألة تهون. أبوك توه مساكين، توه يعني، فأعذره، هذه واحد. الثاني، يجب على كل ولي أمر ألا يغفل عن أولاده ولا تبعده شهوته وبهجته ونظرته عن أمور أولاده، فهم أمانة عنده يوم القيامة يسأل عن ذلك. فأنا أنصح هذا الوالد وغيره أن يهتموا بأبنائهم. وليس صحيح يا إخوان ما يقال عن زوجة الأب أنها عبارة عن قرقوش أو عبارة عن المطرقة ذات الحدين أو عبارة، بالعكس، أن النساء ليست متوافقات في كل شيء. فكم من شخص مدح زوجة أبوه وكرمها وأنعم عليها، لكن أنا أقول لكل قاعدة شواذ. فأنا أنصح هذا الوالد وأمثاله بألا يطغى عليه شيء من أمور الدنيا على أولاده وعلى نفسه، فليتق الله سبحانه وتعالى.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حادثة وقعت لأحد الأخوان، يقول: كنت مرة قادما من الدمام في يوم جمعة، ومعي ثلاثة من أخواتي، كانت إحداهن متدينة، وفي ذلك اليوم لم أصلي الجمعة وأستغفر الله من ذلك، وكنا نستهزئ بأختي المتدينة ونشغل الأغاني، وفجأة انقلبت السيارة وخرجت بعيدا عن الخط، وتطايرنا جميعا من السيارة، وتوفيت أختي المتدينة في يوم الجمعة، وكان ذلك سبباً لرجوعنا إلى الله عز وجل، فادعوا لنا بالثبات. وما رأيكم في الذين يستهزئون بالمتطوعين والمتدينين؟ أفيدونا أثابكم الله.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله يا أخوان، سبحان الحي الذي لا يموت. عجيبة هذه الدنيا، غريب وغريبة تقلباتها. هذا يذكرني بما قاله لرئيس هيئة مدينة تربع، حضر حادثين. الحادث الأول لشابين على طريق الحجاز، ويقول: حضرت هذا المشهد فرأيت أم كلثوم أكرمكم الله تغني والسجائر في أيديهم وهم ميتين. والثاني يقول: على طريق أبها رأيت شابين اثنين والقرآن يقرأ والسواك بين أيديهما، وهو حي موجود. هذه الدنيا لها تقلبات يا عباد الله، بس هل من معتبر؟ هل من متعظ يا إخوان؟ نسأل الله لجميع الثبات ومعرفة قدر الدين وعظمه علينا. لا أستطيع أن أقول شيء فيما ذكر، يكفي أن الأخ عرفوا ما كانوا عليه وما هم عليه الآن. ولكن الذي أقف عنده: لماذا يعيرون المتدينين؟ لماذا يعيرونهم ويستهزئون بهم وينتقصونهم؟ ألم يعلموا أنهم هم الخير والبركة؟ ألم يعلموا أن الله سبحانه وتعالى ناصر عباده المؤمنين؟ ألم يعلموا أنهم مهما حاولوا أن يبعدوهم عن دينهم أو أن يعملوا معهم شيئاً أو أن يضيقوا عليهم أو أن يعملوا شيئاً من الأشياء أن الله معهم وناصرهم عليهم؟ هل ثُوِّب الكفار ما كانوا يفعلون؟ أتعيبون المتدينين؟ أتلمزون بالملتزمين؟ أما تخافون الله رب العالمين؟ أما تخافون من أمره بين الكاف والنون؟ أما تخافون ممن إذا أراد شيئاً قال له كن فيكون؟ أما تخافون من الذي يملك ملك الموت؟ أما تخافون أن يحيق الله بكم؟ أما تخافون أن يخسف الله بكم؟ لماذا؟ لأنكم إذا استهزأتم بعبد الله فلان فكأنما تستهزئون بربه عز وجل، وإذا استنقصتم فلاناً لأنه يتبع السنة فكأنكم استنقصتم رسولكم صلى الله عليه وسلم. وهذا ما يعمله أهل الحداثة والسخافة اليوم، المجرمين، الملحدين، الخارجين. نسأل الله أن يحصيهم عددا وأن يميتهم بددا وأن يجعل تدبيرهم وتخطيطهم تخطيطا وتدبيرا عليهم وعلى رؤوسهم. أين أهل الحداثة من هذه القصة حتى يعرفوا قدر نعمة الله سبحانه وتعالى عليهم؟ إن النمرود لما أنكر الله جل وعلا أرسل الله عليه ذبابا، شوف تحقيرا له، أرسل الله له ذبابا دخل في أذنه فهو يسير في رأسه ودماغه ودمه وتحت جلدة رأسه ويدور كما يدور الحمار حول الرحى، ولا يجلس النمرود إلا إذا ضرب على رأسه بالحذاء. وين إحنا يا إخوان؟ وين إحنا يا إخوان؟ لماذا؟ لأنه انتقص رسول الله إبراهيم، قال أنا أحيي وأميت، تبجح على الله، وتلميذ له قبل 50 عاما قال والله لو نزل الله إلى الأرض لحبسته في زنزانة لوحده. فماذا حدث؟ أرسل الله له مرضاً لا يفيق إلا إذا نزعت النعلة من رجل السكرتيل وخب على ظهره، على ظهره على طول، جعلوا له سكرتيل حذاء. قدرة الله عظيمة يا إخوان، فلا تحارب الله، والله لا يستطيع العباد على محاربة الله. اتقوا الله يا إخوان، خافوا الله عز وجل، راقبوا الله عز وجل، اتقوا الله في أولادكم. تعيرونهم لأنهم يقولون ربي الله، لكن هذه سنة يا إخوان، هذه سنة أيها الملتزمون، أيها الصالحون والصالحات، هذه سنة. جاء عبد الله بن مسعود وبعض الصحابة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو جالس تحت الكعبة، قالوا يا رسول الله ادعوا الله لنا أن يخفف عنا ما نحن فيه. قال أنتم وين يا صحابتي؟ كان في من كان قبلكم يؤتى أحدهم وينشر بالمنشار، ينشر بالمنشار نصفين فلا يرده ذلك عن دينه أبدا. كيف يا إخوان؟ فأنا نصيحتي، نصيحة أقدمها للملتزمين و المتمسكين بدين الله، أن يصبروا ويحتسبوا ويقتدوا بالنبي عليه الصلاة والسلام. وأقدم نصيحة بالذين يلمزون المتطوعين والمتطوعات ويتهكمون بهم ويستهترون بهم، أقول لهم اتقوا الله سبحانه وتعالى فإنه أقرب إليكم من حبل الوريد. واعلموا أيها الأحبة أن الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل. وأحب أن أخبركم، لقد تحدثت فيما مضى عن فنان من الفنانين وتكلمت عليه كلاما أسأل الله أن يغفر لي. علمت من الإخوة أن هذا الفنان رجع إلى الله سبحانه وتعالى وتاب إلى الله عز وجل، وأسأل الله أن يمحو عني وعنه سيئات وأن يبدلها حسنات، فأنا أقولها قبل أن يدركني الموت فتكون في عنقي. أستغفر الله وأتوب إليه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي وله ولجميع إخواننا المسلمين، وألا يؤاخذنا بما عملنا إنه أكرم الأكرمين. وأسأل الله سبحانه وتعالى الجميع التوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
8796.